ولفت البيان إلى أن قرار مجلس المحافظين لا يتضمن أي إدانة أو إشارة إلى الاعتداء غير القانوني على المنشآت النووية الإيرانية السلمية والخاضعة بشكل دائم لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي إن القرار الذي اعتمده مجلس المحافظين أقر بأغلبية ضعيفة، معتبرا أنه لا قيمة له ولا يقدم أي مساعدة للوضع الحالي بل سيعقده أكثر. وشدد نجفي على أن طهران لن تلتزم بهذا القرار، رافضا كل ما ورد فيه من مطالب بما في ذلك مطلب تنفيذ البروتوكول الإضافي، مؤكدا أن طهران ستتعامل مع هذا القرار كما في الحالات السابقة وأن ردها سيأتي لاحقا. وكان مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صوت خلال اجتماع مغلق اليوم في فيينا لمصلحة مشروع قرار أوروبي يطالب طهران بتزويد الوكالة الدولية بمعلومات كاملة عن مخزونات اليورانيوم المخصب دون أن يدين العدوان الإسرائيلي والأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان جولة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جنوب سوريا بمعية وزيري الحرب والداخلية في حكومته، مشددة على أنه انتهاك لسيادة البلاد، كما أكدت الوزارة أن هذا التحرك الذي يأتي في إطار الاعتداءات الجوية والبرية المتكررة على سوريا واحتلال جزء مهم من جنوبها هو عمل استفزازي يهدف إلى تثبيت وتوسيع نطاق الاحتلال في هذا البلد. وحذرت الخارجية الإيرانية من تداعيات استمرار سياسات الحرب والهيمنة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي على السلام والأمن في المنطقة، مشددة على مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن في إلزام هذا الكيان على الانسحاب من جميع المناطق التي يحتلها في الجولان أو جنوب سوريا. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين اليوم إثر قصف طائرات إسرائيلية منزلا بمنطقة بني سهيلة شرقية خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد مجمع الناصر الطبي باستشهاد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية وراء الخط الأصفر في بلدة عبسان الكبيرة شرقية خان يونس. كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف منازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. يأتي ذلك بعد يوم من شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أحياء في مدينتي غزة وخان يونس، أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة أكثر من 70 آخرين. أصبحت غزة المثال الأوضح للفجوة بين ما يكتب في الاتفاقيات الدولية وما يعيشه الأطفال على الأرض، فبينما يتحدث الجميع عن حقوق الطفل في اليوم العالمي له، يقضي أطفال غزة يومهم تحت وطأة حرب حرمتهم من الأمان واللعب والتعلم. التقرير التالي يسلط الأضواء على جانب يسير من معاناة أطفال غزة.
في اليوم العالمي للطفل تصبح غزة المثال الأوضح على الفجوة بين ما يكتب في الاتفاقيات الدولية وما يعيشه الأطفال على الأرض، فبينما يتحدث الجميع عن حقوق الطفل يقضي أطفال غزة يومهم تحت آثار حرب حرمتهم الأمن واللعب والتعلم.
يعني غزة تخطت مرحلة الطفولة، لأن الأطفال حياة الطفل عادة معروفة ما بين التعليم واللعب والعمل، فالطفل الآن في غزة لا تعليم ولا لعب ولا عمل، وبالتالي هو لا يعيش حياة الطفولة، بالعكس هو يعيش حياة الرجال، يعني بقساوتها وخشونتها، ناهيك عن الحرب والأثار النفسية المدمرة التي لحقت بالأطفال الأحياء.
هنا لا تقاس الطفولة بعدد السنين بل بعدد الأزمات التي مر بها الطفل. الطفلتان ألاء وغزل الناجيتان الوحيدتان من عائلاتهما تجسدان أقصى صور الألم، فبالرغم من نجاتهما من الموت تظلان تفتقدان حقهم الأساسي في العيش بأمان في يوم يفترض أن يكرس لحماية الأطفال لا لكشف حجم ما فقدوه.
محرومة من العلم ومحرومة من الشرب ومن اللبس من كل حاجة، ونفسي أكون حوالين، كنت نفسي أكون حوالين أمي وأبويا وما بعدش عنهم، ولما أكبر أكون جنب أمي وزي هيك، ويكون كل إشي نفسي من أبويا يجيبه لي. لكن انحرمت من كل حاجة، انحرمت من العلم ومن الشرب ومن الأكل ومن الملابس ومن أمي ومن أبويا ومن إخوتي وكل حاجة.
تشهد بابا وماما أخوتي وخواتي، والحمد لله يعني أنا كنت متصابة والحمد لله إنه ربنا شفاني وعفاني، ورغم هيك أنا يعني مكملة الحياة ونفسي أضل عايشة عشان أكمل الحياة وأصير دكتورة وأعالج الأطفال المصابين.
وفي هذا اليوم يبقى أطفال غزة في مقدمة من يحتاجون إلى حماية حقيقية وليس إلى شعارات، فصوتهم الصامت يقول أن الطفولة ليست رفاهية بل حق أساسي يجب أن يصان.
ويبقى أطفال غزة في اليوم العالمي للطفل أكبر شاهد على حق مسلوب وطفولة مجروحة، فهم لا يطلبون إلا حياة آمنة تحميها القوانين التي وجدت من أجلهم.
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية صورا لبقايا ذخائر في جنوب لبنان تشير إلى أن الكيان الإسرائيلي استخدمت ذخائر عقودية محرمة دوليا على نطاق واسع خلال عدوانه الأخير على لبنان. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. عراقشي يبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا انتهاء اتفاقية القاهرة ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة. استشهاد عدد من الفلسطينيين بتجدد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد يوم من استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا. وصحيفة الغارديان تكشف استخدام الكيان الإسرائيلي ذخائر عنقودية محرمة دوليا خلال عدوانه على لبنان. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، يوما تحل به عقد المكارم، ويوما يفتح به حد الشدائد، ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما استرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. قوة استقرار أم قوة احتلال؟ هذا هو محور حديثنا الذي سيدور إن شاء الله حول التطورات في قطاع غزة والأروقة الدولية حول القطاع وإدارته والقوة الدولية التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره الأخير وطريقة تشكيلها والمواقف بشأنها. كل هذا إن شاء الله في لقائنا هذا حدث وحوار تحت عنوان قوة استقرار أم قوة احتلال. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء صفر صفر تسعة ثمانية تسعة تسعة ثلاثة سبعة تسعة أربعة اثنان أربعة ثلاثة واحد. أما أرقام هواتف البث المباشر صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848 من الممكن تحويل المشهد التهديد الذي يمثله اعتماد القرار الأمريكي بشأن القوة الدولية في غزة إلى فرصة لتجنيب الشعب الفلسطيني مزيدا من الإجرام وإلى الاستفادة قدر الإمكان من وجود هذه القوة الدولية في رفع الحصار عن قطاع غزة. وبعيدا عما أشارت إليه بيانات الفصائل الفلسطينية والتي حذرت من خطورة القرار المجحف والظالم، فإن هذا القرار يؤسس لمرحلة من الاحتلال المقنع المتعدد الجنسيات الذي سيسعى كما هو واضح في بعض بنوده إلى منع الشعب الفلسطيني من حقه في مقاومة الاحتلال ومنعه من امتلاك أي نوع من السلاح الذي يمكنه من مواجهة اعتداءات الاحتلال التي لم تتوقف أو تنحصر حتى بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى تبرئة ساحة المحتل المجرم وعدم تحميله أي مسؤولية عما جرى في القطاع الصغير والمحاصر خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها تحت سمع وبصر العالم العاجز. في ظل هذا الواقع الذي لا يبشر بخير لأهالي قطاع غزة والذين لم يلتقطوا أنفاسهم بعد بفعل خروقات الاحتلال المستمرة وبفعل عجز الوسطاء والضامنين على إجباره على تنفيذ ما عليه من التزامات لطالما أدار لها ظهره وضرب بها وبغيرها عرض الحائط، فإن السؤال الأبرز الذي يبحث الجميع عن إجابة عنه هو كيفية تعاطي فصائل المقاومة في غزة والتي خرجت لتوها من حرب شعواء قدمت فيها تضحيات كبيرة وهائلة لم يكشف عن الكثير منها حتى الآن. مع هذا الواقع الجديد والذي يمكن أن يتحول من قرار في ردهات السياسة إلى تحرك في الميدان خلال أسابيع قليلة، وهو الأمر الذي سيفرض على المقاومة تحديا من نوع آخر لم تواجهه من قبل ويمكن أن يضعها في مواجهة لا تبحث عنها مع دول عديدة حول العالم وليس الاحتلال فقط. المراقبون يرون أن خيارات المقاومة كما كانت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العدوان محدودة للغاية، وهي مصحوبة بكثير من التعقيدات التي هي أحوج ما تكون بالابتعاد عنها، خصوصا وهي تسعى إلى التعافي مما أصابها خلال العامين الماضيين وإلى ترتيب صفوفها واستعادة قوتها التي أنهكت وتراجعت نتيجة ما خاضته من قتال صعب وغير متكافئ مع جيش الاحتلال، غير أن هذا الحال لا يعني أنها يمكن أن تقبل ما رفضته من إملاءات إبان الحرب أو أنها يمكن أن تتنازل عما تمسكت به خلال شهور العدوان الطويلة، فهي ليست مستعدة لمنح العدو نصرا مجانيا بحث عنه طويلا من دون جدوى طوال عامين كاملين، مستخدما من أجل ذلك كل ما بين يديه من إمكانيات وقدرات ومستفيدا من كل ما قدم له من دعم عسكري وسياسي واقتصادي وإعلامي من معظم دول العالم. فأحد خيارات المقاومة كما تشير الكثير من المصادر هو اعتبار أي قوة أجنبية بغض النظر عن مسماها بمثابة قوة احتلال ما دامت تسعى لتنفيذ أجندات العدو. ومع أن هذا الأمر لن يكون سهلا إلا أنه بمزيد من الوحدة الداخلية بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني وبمزيد من توسيع العلاقات الإقليمية والعالمية ولا سيما مع القوى التحررية والداعمة لشعبنا ومقاومتنا، فإنه يمكن التصدي لكل المؤامرات وإسقاطها، ويمكن على أقل تقدير الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة في انتظار أن تتحسن الظروف وتتبدل الأحوال وتنكسر موجة الشر التي تقودها أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما في المنطقة والعالم. نعم فعلا المؤامرة كبيرة ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، كل هذه المحاولات، كل هذه الاجتماعات والقرارات والتصويتات وجلسات مجلس الأمن وما إلى ذلك هي من أجل بخس المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني، من أجل أن يتخلى الشعب الفلسطيني عن حقوقه في أرضه وفي مقدساته وفي ترابه وفي وطنه، ومن أجل أن تتكرس السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة. هذه يعني المحاولات من قبل الولايات المتحدة وباقي حلفاء الكيان الإسرائيلي كلها محكومة بالفشل، لأن هناك شعبا قويا عزيزا عظيما لا يقبل بالذل ولا يرضى بأن يرضخ لأي محاولات محمومة ومسمومة من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وحلفائهما على مستوى العالم. لن يتنازل عن أرضه، لن يتنازل عن ترابه، لن يتنازل عن مياهه، لن يتنازل عن ذرات ترابه التي بنيت من أجساد ورفات أجدادهم على مدى مئات السنين والقرون الطويلة في هذه الأرض المباركة، في هذه الأرض المعطاءة، في هذه الأرض الولادة لأجيال الأبطال على مدى الزمن، وحتى أطول من على مدى أطول من فترة هذا الاحتلال البغيض الذي هو محكوم عليه بالهزيمة والفشل. وهذا الأمر قادم لا محالة بإذن الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وبالتالي الشعب الفلسطيني ينصر قضيته، ينصر وطنه، ينصر مقدساته، ينصر أنبياءه في هذه الأرض بأن لا يتنازل عنها للمحتل الغاصب الذي هو في الحقيقة لا يعني يعير أي أهمية لهذه القيمة التاريخية والحضارية لهذه الأرض، بل يريدها كلها من أجل أجندته وأديولوجيته الخليطة بالفساد وبالمضامين الشيطانية، ويريد أن يمررها ويغتصب هذه الأرض ويبني عليها أحلامه وآماله التي لم يتمكن منها طوال قرون طويلة. والشعب الفلسطيني اليوم إذا قبل بهذا القرار واتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي هو من أجل أن يثبت في أرضه، من أجل أن يسد الطريق على محاولات اقتلاعه من أرضه واجتثاث جذوره من هذه الأرض. هو قبل أن يبقى على هذه الأرض، أن يتمسك بها، أن يتشبث بحقوقه ولا يتنازل عنها قيد أنملة ولا طرفة عين، ولا هو بوارد هذا الشيء أبدا. لو أراد ذلك لتخلى عن هذه الأرض وخرج منها ولم يتكبد ولم يتحمل كل هذه الآلام والمعاناة على هذه الأرض على مدى هذه العقود التي مضت منذ احتلالها في عام 48. وبالتالي هو رسالته واضحة في هذا الإطار بأنه لا تنازل عن الأرض، لا تنازل عن الوطن، لا تنازل عن المقدسات. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا تحت عنوان قوة استقرار أم قوة احتلال، حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989973924341، وأرقام هواتف البث المباشر 00982212013762 و22013768 و22013848.
كيانكم مؤقت تتحدث سيبزغ فجر لا حتما زوالكم مؤكد كيانكم مؤقت وشملكم مبدد سيبزغ فجر لا حتما زوالكم مؤكد
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال
جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم في كل جهات الأرض لنا جيش يرقب يتربصكم
ضرا جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم في كل جهات الأرض لنا جيش يرقب يتربصكم
للقدس إنا عائدون مصر النبي لا لن يهون الله عاهد جندنا بالدم أقصانا نصون
للقدس إنا عائدون نصر النبي لا لن يهون الله عاهد جندنا بالدم أقصانا نصون
أعد لكم وجنود الله تحاصركم ضاقت بكم الأرض ونبذت واليوم باتت تلفظكم
جيش التحرير أعد لكم وجنود الله تحاصركم ضاقت بكم الأرض ونبذت واليوم باتت تلفظكم
يا قدس بردا وسلام قد أقسم أن لا تضام في أرضك روح أبي أو موتنا فيك
يا قدس بردا وسلام قد أقسموا أن لا تضام في أرضك روح أبي أو موتنا فيك الختام
طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أيها الأحبة نتابع لقاءنا هذا بمساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ووصلتنا بهذا الصدد مساهمة من أخينا الكريم عدنان بلشي كاظم من العراق نستمع معا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي مستمعين ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار طبعا الكل يعرف أن الكيان الصهيوني مهما قال ومهما فعل يكون دائما محتل وجميع ما يتحدث به هو عاري عن الصحة وليس فيه صدق والدليل نرى دائما أنه دائما يكون محتل الدول كما حدث في فلسطين وفي لبنان وفي بعض الدول والدليل على ذلك ما نشاهده ونراه في غزة فمهما عمل الكيان الصهيوني الجبان فهو نظام محتل ويمارس أبشع الأعمال الإجرامية بحق المسلمين، مثل قتل الأبرياء وقتل الأطفال وقتل النساء والتهجير وتجييف البساتين وكل ما يصدر من هذا النظام بمساعدة وبمباركة أمريكا. فنتمنى من الله العلي العظيم أن يمن على الأمة الإسلامية بالخير والبركة. عدنان بلشكاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المساهمة في لقائنا. نعم، و مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
لا شك أن القوى المزمع إنشائها في غزة والتي يختارها العدو الأمريكي والصهيوني، وهي من الدول التي لا تؤمن بالسلام الحقيقي ولا تريد أن يعم الاستقرار في غزة، أنها قوة احتلال، احتلال تحت الغطاء الأممي، احتلال غزة بشرعنة مجلس الأمن الدولي، هذا المجلس الذي تديره أمريكا لاحتلال الشعوب. فلا يوجد في قاموس مجلس الأمن الدولي شيء اسمه الاستقرار في فلسطين بشكل عام وفي غزة حاليا. فالأمم المتحدة هي من شرعنة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وهنا نتساءل، هل استطاعت قوات اليونيفيل أن توقف التوغل الإسرائيلي في المناطق المحتلة من جنوب لبنان؟ كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، قوة استقرار أم قوة احتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب لنا: تحاول الولايات المتحدة الحصول على تفويض أممي من خلال تشكيل قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتمتع بشرعية لحكم غزة لمدة عامين على الأقل تحت قيادة ما سمي بمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس ترامب. نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا قوة استقرار أم قوة احتلال، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو معنا. أهلا بك دكتور، حياكم الله في لقائنا هذا حدث وحوار.
أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
الله يسلمك، مساء النور. دكتور سمير، كيف تصف قرار نشر القوة الأجنبية في غزة؟ هل هو لصالح الشعب الفلسطيني؟
يعني أولا، كل ما جرى في غزة من اتفاق فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وما سمي بمجلس السلام هو لا يعبر في الواقع عن حل لإنهاء العدوان الإسرائيلي والإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وإنما هو محاولة لتجميد هذا الصراع وإبقاء العدو في الأماكن التي احتلها، أي المحافظة على إنجازات العدو العسكرية. لكن الشعب الفلسطيني حتى الآن من خلال هذا الاتفاق لم يحصل على أي شيء على أرض الواقع، لذلك يبدو أنه أحد البنود الذي ينص على إنشاء قوة دولية في منطقة قطاع غزة الهدف منه الضغط على المقاومة والضغط على الشعب الفلسطيني لإخضاعه ومنعه من يعني حقه الشرعي في مقاومة الاحتلال. يعني كيف يمكن الحديث عن تجريد المقاومة من أسلحتها في الوقت نفسه الاحتلال الإسرائيلي يعني بين قوسين، هو يحتل كل فلسطين لكنه يعني نحن اليوم نتحدث عن قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال موجود على أراضي واسعة من قطاع غزة وفي نفس الوقت يواصل اعتداءاته وإجرامه، فهو يوميا يستهدف المواطنين الفلسطينيين، يستهدف بغارات بقصف ويقتل مدنيين. لذلك اليوم هذه المسألة يعني حتى الآن غامضة وغير واضحة، ما هو هدف القوات الأجنبية إن كانت عربية أو إسلامية أو حتى دولية في قطاع غزة؟ هل هي فقط من أجل تجريد المقاومة من سلاحها أم أنها تعمل من أجل إعادة بناء أساس لدولة فلسطينية على الأقل حسب قرارات مجلس الأمن المتخذة والتي تتحدث دائما عن دولتين، يعني دولة فلسطينية ودولة للكيان؟ لذلك يعني هذه القوات رغم أن هناك اتفاق وهناك قرار من مجلس الأمن لكنها لا تزال غامضة. من هنا كان الموقف الروسي الذي أراد يعني استخدام الفيتو ضد هذا القرار، لكن بعد يعني التحدث مع الدول العربية وشعور روسيا والصين بأن الدول العربية والدول الإسلامية موافقة على هذا القرار، اكتفت روسيا والصين بالامتناع عنه، لأنه عملياً روسيا تقول أن المشكلة في الشرق الأوسط ليست بأن الشعب الفلسطيني يقاوم أو أنه يجب حل أو تجريد المقاومة من سلاحها في قطاع غزة، وإنما المشكلة الأساسية هي في الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة. لذلك من أجل حل هذا الصراع يجب حل أسبابه وإقامة كما قلت الدولة الفلسطينية. لذلك يعني اليوم نرى أن كل الحلول التي تطرح اليوم إن كانت في غزة أو حتى في لبنان هي حلول جزئية، حلول يعني مرحلية وليست نهائية ولا يمكن التعويل عليها.
نعم. طيب ما موقف الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية من هذا القرار؟
يعني نحن نرى أن المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها ترفض أن تكون في أن يكون في قطاع غزة قوات دولية تريد تجريد المقاومة من أسلحتها. نعم، إذا كان هذا التواجد لمصلحة الشعب الفلسطيني يساعد في إعادة البناء، يساعد في إعادة الأعمار، يساعد بعودة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، يمكن أن ترحب به وأن تعتبره جزءا من مطالبها الأساسية. لكن أن يكون هذا التواجد فقط لحماية الأمن للكيان الإسرائيلي والضغط على الشعب الفلسطيني، أنا لا أعتقد أنه يمكن أن يكون مرحب به من قبل الشعب الفلسطيني. الكيان الصهيوني بالطبع هو يعني عبر عن بعض مواقفه بأنه يعني ممتعض من هذا الاتفاق لأنه سحب من بين يديه السيطرة الكاملة على غزة وجعلها تحت يعني يمكن أن نسميه انتداب دولي. لكن بطبيعة الحال هذا بالنسبة للكيان أفضل ما يمكن أن يحققه، لأنه عسكريا وعلى مدى عامين من الإجرام والقتل في غزة لم يحقق أهدافه، لم يبسط سلطته على كافة أراضي غزة، ولم يستطع تهجير الفلسطينيين إذ أن هذا كان هدفه الاستراتيجي.
نعم،
لذلك اليوم يمكن أن نعتبر أن هذا الاتفاق ينزل الكيان الصهيوني عن رأس الشجرة التي صعد إليها ويخفف من الضغط عليه، لأنه حقيقة لو كان يعني لو استطاع وكان قادرا على تحقيق أهدافه بالقوة العسكرية لما انتظر لعامين ولا يعني وافق على هذا الاتفاق. إذن موافقته على هذا الاتفاق جاء بعد عدم قدرته على تحقيق أهدافه بالقوة العسكرية.
طيب يعني بالتالي يعني ما الذي يمكن أن نقوله بشأن مصالح وفوائد هذه القوة للاحتلال؟
يعني هذه القوات يمكن أن تخفف من وطأة الضغط على الكيان الصهيوني. يعني نحن رأينا بعد الحرب الإجرامية في غزة وفي لبنان هذا الكيان أصبح منبوذا، أصبح يعني معظم شعوب العالم اشمأزت منه ويعني واتضح لها وجهه الحقيقي، أي وجهه الإرهابي العنصري الإجرامي، ليس كما كان يصور للعالم بأنه كيان ديمقراطي وكيان أخلاقي وإنساني. لذلك اليوم وجود هذه القوة يمكن يعني أن يشعر هذا الكيان بأن شعوب العالم وقادة العالم يمكن أن تخفف من ضغطها على هذا الكيان، إلى يعني يمكن أن يكون هناك أيضا هدف أساسي، ألا وهو وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو، لأنه أصبح هو مصنف مجرم حرب اليوم نظرا للجرائم التي ارتكبها والعديد من قادة الجيش الإسرائيلي المجرم الذي قام وافتعل العديد من الجرائم. لذلك بالطبع يعني هذا الاتفاق يخدم يعني الكيان الإسرائيلي أكثر مما يخدم الشعب الفلسطيني، لأنه حقيقة لو كان هناك عدالة وكان هناك توازن في مثل هذه القرارات وهذه اللجان التي تشكل، بتقديري يجب أن يحاكم كل قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم، ويجب أن يخرج المحتل الإسرائيلي من كافة قطاع غزة وإعطاء الشعب الفلسطيني حق تقرير مصير من يحكمه، لأن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي دائما تتحفنا بالديمقراطية والانتخابات الحرة عليهم أيضا أن يمنحوا الشعب الفلسطيني حرية التعبير عن رأيه في تقرير مصيره وعن من يمكن أن يحكمه، وليس فرض عليه مجلس سلام دولي يتألف من بعض مجرمي الحرب السابقين مثل توني بلير الذي شارك في الحرب ضد العراق والولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الرئيس ترامب هو رئيس هذا المجلس، ونحن نعلم أن هذه الحرب لم تكن لتحصل لولا الدعم والتبرير الأمريكي وخاصة إدارة الرئيس ترامب للإجرام الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي. يعني أذكر أن الرئيس ترامب شخصيا يطلب من رئيس الكيان الصهيوني يعني عدم محاكمة أو إبطال التهمة عن رئيس الوزراء نتنياهو المجرم. هذا يدل على شيء، يدل على أن الرئيس ترامب يعني هو مجرم كما هو الرئيس نتنياهو رئيس الوزراء نتنياهو، ويريد أن يصفع عنه وعن تهم الموجهة إليه. إذن الولايات المتحدة اليوم تحاول أن تحقق أهداف الكيان الصهيوني عن طريق السياسة، عن طريق التفاوض، عن طريق اتفاقيات تحاول فرضها على معظم الأطراف، تارة بالترهيب أي عبر استخدام القوة والعقوبات، وبالترغيب عبر يعني الادعاء بأنهم يريدون بناء هذه المناطق ويريدون إعادة الأعمار. إذن حتى الآن هذه السياسة الغامضة للولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تخدم إلا مصالح الكيان الصهيوني، وهذا ما تعودنا عليه على مدى تاريخ نشوء هذا الكيان.
طيب الآن برأيكم يعني كما ذكرتم وهناك الكثير من المراقبين والمقاومة أيضا أشارت إلى هذا الموضوع، أن هذه القوة وهذا القرار من مجلس الأمن يهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من المقاومة، من حقه القانوني والشرعي في مقاومة الاحتلال. كيف يمكن للشعب الفلسطيني في هذه الحالة التصدي لهذه المؤامرات وإسقاطها؟
يعني التصدي دائما التصدي من قبل الشعوب ضد المحتلين وضد الانتداب وضد الاستعمار والعنصرية ليس فقط يمكن أن يقوم بالكفاح المسلح. أحيانا إذا كانت يعني الوضع يسمح بالكفاح المسلح كما هو الشعب الفلسطيني اليوم، فرأينا أن المقاومة قاومت بكل ما تستطيع من قوة وعزيمة ضد الاحتلال واستخدمت كل الأساليب، ولكن أحيانا هناك ظروف يعني تكون المقاومة مقاومة شعبية، مقاومة مدنية بالمقاطعة، بالإضرابات، بالتمرد على هذا الكيان وعدم الخضوع لإملاءاته، يعني كما يحصل اليوم في الضفة الغربية. صحيح هناك لا توجد مقاومة يعني عسكرية كما كانت في غزة رغم وجود يعني بؤر للمقاومة ونجحت في تكبيد العدو خسائر، لكن يكفي عدم التطبيع مع هذا الكيان، يكفي المقاومة الشعبية، المقاومة المدنية ودائما حتى المقاومة الثقافية. يعني نرى أن العدو أحيانا يلجأ إلى محاولة التطبيع، إلى محاولة الإيحاء بأنه يريد دعم السكان الفلسطينيين للخروج من يعني المشاكل الاقتصادية، والكل يعلم أن سبب المشاكل الاقتصادية هو الاحتلال. لذلك اليوم الشعب الفلسطيني بتقديري لديه القدرة والعزيمة على مواجهة كل التحديات. يعني عندما نشأت الانتفاضة الأولى الانتفاضة الثانية لم تكن انتفاضة عسكرية وإنما انتفاضة شعبية. واليوم الشعب الفلسطيني إذا ما شعر بأن مصيره مهدد وأن يعني إنشاء الدولة الفلسطينية لم يعد يعني بوارد الموافقة عليه من قبل الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية وحتى من قبل الدول التي اعترفت بقيام دولة فلسطينية، بتقديري يمكن أن يؤدي هذا إلى انتفاضة ثالثة، وهذه الانتفاضة أيضا لا يمكن يعني لأي قوة عسكرية قمع شعب ينتفض من أجل حريته ومن أجل حقوقه. يعني لاحظنا أن الانتفاضة الأولى والثانية الكيان الصهيوني استخدم معظم أنواع الأسلحة وكل الأساليب الإجرامية، لكنه في النهاية خضع للتفاوض وخضع أيضا للضغوط الخارجية. واليوم يعني لا يمكن أن يكون استثناء، لأنه كما قلت لا يمكن لأي شعب في العالم أن يرضى بالاحتلال والخضوع، وخاصة الشعب الفلسطيني الذي عودنا دائما على ابتداع وابتكار العديد من أساليب المقاومة ضد المحتل وضد الغزاة الصهاينة.
طيب هل برأيكم يمكن للمقاومة الفلسطينية أن تتنازل عما تمسكت به خلال شهور العدوان الطويلة؟ هل تعتبرون القبول المقاومة بهذه القوة هو بمثابة تنازل وتقديم شيء للاحتلال لم يتمكن من الحصول عليه رغم كل الهمجية والإجرام والعدوان وسنتين من القصف ولم يتمكن؟
يعني المقاومة في أي بلد كانت هي ليست دولة لكي يعني تلتزم باتفاقيات أو يمكن أن توقع اتفاقية مع دولة أخرى، وخاصة المقاومة الفلسطينية. يعني حتى الآن لا يعترف هذا الكيان الصهيوني وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بدولة فلسطينية. لذلك يعني اليوم عندما يتم الاتفاق أو يتم تتم الموافقة على بنود أي اتفاقية لوقف إطلاق النار أو لوقف الاعتداءات، هذا نتيجة لظروف خاصة بالنسبة للمقاومة. يعني المقاومة لا يمكن أن تأخذ على عاتقها مسألة منع الشعب الفلسطيني أو يعني نعم منع الشعب الفلسطيني من مقاومة الاحتلال. نعم المقاومة اليوم يمكن نتيجة لظروف معينة أن تلتزم ببنود اتفاقية وقف إطلاق نار أو بنود اتفاقية يمكن يعني أن تفرض عليها نتيجة لظروف، لكن ماذا لو تحرك الشعب؟ يعني الشعب في نهاية المطاف إذا أراد المقاومة حتى لو كانت المقاومة موافقة على أي بنود أو على وقف إطلاق النار، بتقدير الشعب هو الذي يقرر. لذلك يعني نحن نرى أن دائما المقاومة تستمد قوتها من التأييد الشعبي. يعني إذا كانت ظروف معينة فرضت عليها الالتزام بوقف إطلاق النار نتيجة للإجرام، نتيجة يعني تكالب العديد من دول العالم ضد الشعب الفلسطيني، هذا لا يعني أن المقاومة توقفت المقاومة تم القضاء عليها. سابقا كانت مقاومة حركة فتح، كانت مقاومة الأحزاب الوطنية الفلسطينية، كل الأحزاب كانت تقاوم وما تزال، لكن بعد توقيع اتفاقيات مع هذا الكيان من قبل السلطة الفلسطينية رأينا أن الشعب الفلسطيني اتجه باتجاه مقاومات أخرى خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية. لذلك اليوم هذه المسألة لا يمكن أن تؤدي إلى إخضاع الشعب الفلسطيني، أي فرض عليه اتفاقيات أو ما تسمى معاهدات أو تطبيع أو غير ذلك. في النهاية الشعب الفلسطيني كما قلت في بداية الحديث هو الوحيد الكفيل بتقرير مصيره وهو الذي يعلم كيف يتعاطى مع المحتل، إذ أنه لا يمكن في العالم أو لا توجد في العالم أي دولة ترضى بالاحتلال وترضى بالخضوع وترضى بالإذلال كما يحصل في أراضي فلسطين المحتلة. ذلك اليوم أنا أعتقد أن المقاومة لا يمكن أن تعطي العدو بالمفاوضات وبالسياسة ما عجز عن أخذه بالقوة العسكرية، ودائما كما نرى أن الشعب الذي أنجب هذه المقاومة لا يمكن أن تتخلى عنه المقاومة، أي المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن الشعب وعن حقوقه حتى ولو عادت هذه الحرب. لذلك نرى اليوم أن المقاومة في غزة متمسكة بسلاحها، ترفض التخلي عن السلاح ما دام الاحتلال الاحتلال موجود، لأن السلاح والمقاومة هو وجد من أجل مقاومة الاحتلال وليس العكس، على أن المقاومة هي التي أدت إلى الاحتلال. لذلك بتقديري اليوم كل ما يحاول الطرف الأمريكي وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني إظهار وكأن المشكلة والصراع في الشرق الأوسط هو بسبب المقاومة وبسبب الكفاح المسلح، هذا غير صحيح وغير واقعي، وإنما العكس صحيح تماما. والكل أصبح يقتنع اليوم، يعني هذا الكيان اليوم نتيجة للجرائم ونتيجة للأعمال الإرهابية التي يقوم بها والتعدي على مختلف دول الجوار أظهر وجهه الحقيقي للعالم، وأصبح يعني واضحا بأن هذا الكيان هو سبب المشاكل وهو سبب الاضطرابات التي تحصل، وليست حق الشعوب في الدفاع عن أمنها القومي وعن نفسها وعن حقوقها.
طيب، لا شك أن خيارات المقاومة دكتور المصحوبة بالمزيد من التعقيدات في هذه المرحلة ستبقى يعني كما هي الحال عليها، أم أن المقاومة ستجد ربما سبل أخرى للعمل المقاوم في غزة، خاصة إذا ما فعلا نفذ هذا القرار ودخلت هذه القوة واستقرت ويعني فعلت آلياتها وإمكانياتها وما إلى ذلك من الاستحقاقات؟
يعني اليوم الشعب الفلسطيني يخرج من إبادة جماعية تعرض لها، يخرج من تحت الدمار والركام، كل بيوته وكل بيوته مدمرة، كل قراه ومدنه أبيدت وتم يعني تجريفها. لذلك اليوم إذا قبل بهذه المعاهدة أو بهذا الاتفاق، هذا لا يعني أنه يعني هذا أبدي، لكن عندما يشعر الشعب الفلسطيني بأن هذا الاتفاق ليس لمصلحته وهو مظلوم به، لا يمكن أن يرضى. بغض النظر يعني أنا كما قلت، حتى ولو السلطة الفلسطينية التي يمكن أن تستلم في غزة وتكون يعني تابعة للسلطة في رام الله أو أي سلطة أخرى تكون يعني مؤيدة من قبل دول الجوار التي رأت هذا الاتفاق، حتى ولو كان كل ذلك، أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني في حال شعر بأن مصيره مهدد وأن كل الأهداف التي ناضل وحارب ودفع مئات الآلاف من الشهداء من أجلها لا أعتقد أنه يرضى بإملاءات تفرض عليه. لذلك كما قلت، المقاومة هي يعني حالة فطرية في هذا الشعب، هي حالة تظهر بشكل غير متوقع، حتى ولو لم يكن لديها أي نوع من الأسلحة يمكن أن تقاوم بالحجر. نحن كلنا نتذكر أن الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين الذين ورجال فلسطين الذين صمدوا اليوم في غزة وفي الضفة الغربية هم كانوا أطفالا سابقا قاوموا الاحتلال والدبابات بالحجارة والزيت المغلي، وقاوموه يعني بالتمسك بأرضهم، قاوموه بالتمسك بأشجارهم. لذلك اليوم نحن لا يمكن أن يعني هذه المقاومة لا يمكن أن تنكسر أمام هول ما تعرضت له. نعم يمكن أن تنحني، يمكن أن في بعض يعني الأوقات أن تقدم تنازلات، ولكن هذا لا يعني أن هذه التنازلات أبدية وهذا الخضوع أبدي. المقاومة هي دائما كالحياة التي يعني تعود من جديد، كالدماء التي تفور من جديد في جسد الشعب الفلسطيني عندما يشعر بأن حقوقه يعني تسلب وأنه لا يمكن أن يحصل على يعني على الحرية. لذلك هذا هو الشعب الوحيد اليوم كما نرى في العالم الذي تعرض لأبشع أنواع الجرائم والاحتلال، لكنه صمد وصبر وثبت في أرضه.
نعم. طيب دكتور، بناء على يعني هذا الواقع الذي تقرؤونه على الأرض، برأيكم الأمور بأي اتجاه تسير، وما الذي ينتظرنا في القادم من الأيام والأسابيع وربما الأشهر بالنسبة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة بالتحديد؟
نعم، يعني يخطئ من يعتقد أن ما تسمى باتفاقيات أبراهام التي يريد يعني الاستمرار بها الرئيس ترامب وبعض الدول التي انساقت إليها ووافقت عليها، يخطئ من يعتقد أن هذه الاتفاقيات يمكن أن تؤدي في النهاية إلى خضوع دول المنطقة وإلى إعادة تشكيل شرق أوسط جديد كما يزعم المجرم والسفاح نتنياهو. لا يمكن إخضاع شعوب هذه المنطقة. أنا كما قلت يعني يمكن أعطي مثلاً لبنان عندما تعرض للاجتياح الكبير في العام المستوطنين ووصلت الدبابات الصهيونية إلى قلب بيروت، الكل اعتقد بأن لبنان أصبح ساحة وأصبح مستعمرة لهذا الكيان، لكن رأينا كيف أن المقاومة التي أحيت من جديد ودافعت وقاتلت وضحت بعشرات الآلاف من يعني من مقاتليها ومن سكان لبنان وحرروا هذه الأرض. لذلك اليوم أيضا هذا يمكن أن ينطبق على شعب فلسطين، رغم كل هذه الضغوط ورغم كل الإغراءات ورغم كل الإرهاب الاقتصادي والمالي والعسكري، أعتقد أن هذا الشعب قادر على التحدي وقادر على الصمود والانتفاض من جديد
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب، من الكاتب والمحلل السياسي من موسكو.
أهلا وسهلا، شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الدكتور سمير أيوب من روسيا. وقبل أن نختم حديثنا في هذا اللقاء حول موضوعنا قوة استقرار أم قوة احتلال، نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد القوي من اليمن.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، التحية لكم أنتم في إذاعة طهران برنامج حدث محور. برنامجكم حول قوة استقرار أم قوة احتلال، نحن نعلم علم اليقين أنها قوة احتلال، وخصوصا أن التجارب الماضية هي احتلال. الكيان الصهيوني والأمريكي والبريطاني هم قوة احتلال، مهما كانت عناوين هذه الأخبار التي تأتينا على أن هناك قوة دولية وأن هناك سيكون استقرار، لكن كل خيوطها هي تلعب بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني نفسه. نحن نعلم علم اليقين أنها قوة احتلال على كل المستويات. تحية لكم أنتم في إذاعة طهران برنامج حدث محور، معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
شكرا للأخ عبد القوي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، قوة استقرار أم قوة احتلال كان موضوع حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. وكذلك استمعنا حول هذا الموضوع إلى مشاركاتكم ومساهماتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيس. عراقشي يبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا انتهاء اتفاقية القاهرة ردا على قرار مجلس محافظ الوكالة. استشهاد عدد من الفلسطينيين بتجدد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد يوم من استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا. وصحيفة الجارديان تكشف استخدام الكيان الإسرائيلي ذخائر عنقودية محرمة دوليا خلال عدوانه على لبنان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده بعثت رسالة رسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء اتفاقية القاهرة، وذلك ردا على القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظي الوكالة. وأوضح عراقشي أن هذا الاتفاق فقد دوره عمليا كنظام للعلاقة بين إيران والوكالة الذرية في مجال الضمانات. وأكد أن تريكا الأوروبية والولايات المتحدة قوضت مصداقية واستقلال الوكالة وخلت بمسار التعاون القائم بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذه الدول تجاهلت حسن نية إيران عندما طرحت مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة. أصدرت إيران وروسيا والصين وخمسة دول أخرى بيانا مشتركا ردا على المصادقة على الإجراء غير القانوني الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. البيان المشترك الذي أصدرته اليوم هذه الدول وبينها بيلاروسيا وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وزيمبابوي يدين أيضا العدوان